تصدق الا ربع يبدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين. المسألة 22، المسألة 22، إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. مدرك هذه المسألة واضح، إذا شك في موت المجتهد بناء على شرطية الحياة مثلا في تقليد الميت، أو في تبدل رأيه من الرأي السابق إلى خلافه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده مثلا سقوط عن العدالة، عيل مثلا، يجوز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. يجوز البقاء، مدرك جواز البقاء هو الاستصحاب، من باب أنه يجري هذا الاستصحاب إلى أن يتبين. كأنه يريد أن يقول أنه هنا ظاهر العبارة أنه يبقى على تقليده إلى أن يتبين، ولا يجب عليه أن يذهب ويفحص أنه هل تبدل رأيه أو لم يتبدل، هل مثلا مات هذا المجتهد أو لم يموت، هل بقي على عدالته أو لا، لأن الشبهة موضوعية، في الشبهات الموضوعية الفحص غير واجب. حياة المجتهد، عدالته، رأيه، علمه وبقاؤه على رأيه، هذه كلها موضوع لجواز التقليد، فحينئذ الشبهة والشك موضوعي، يجري الاستصحاب الموضوعي كلما حصل هذا الشك، ولا يجب الفحص فيه. هنا يوجد مثلا تعليقان، وكان السيد الشهيد ليس له تعليق على ولا الآخرين على هذه المسألة، أنه لو كان الشك هنا حينما يستصحب، خب هذا الإنسان مقلد، استصحابه أيضا الحجية في حقه يحتاج فيه إلى التقليد، يأخذه من نفس هذا المجتهد. فإذا شك في موته مثلا وعدم موته، أو شك في بقاء عدالته وعدم بقاء عدالته، سوف يكون نفس حجية الاستصحاب أيضا بفتوى هذا المجتهد مشكوكا عنده، فلا يمكنه حينئذ أن يجري الاستصحاب، هذا مصادرة. إثبات حجية فتاواه بالاستصحاب الذي يحتاج إلى الحجية في حق المقلد، والذي يكون بحجية فتوى نفس هذا المقلد والمجتهد، هذا دور، هذا إشكاله، وهذا جوابه، أنه لابد من افتراض أن الاستصحاب يقطع بحجيته. على كل حال، إما لأنه من المسائل الواضحة، أو لأن كل المجتهدين حتى المجتهد الحي الآخر المقطوع الحياة أو المجتهد المقطوع العدالة يرى حجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، خصوصا في الشبهة الموضوعية الاستصحاب حجة لم يناقش في حجية أحد. نعم، في الشبهات الحكمية ناقشوا في حجية الاستصحاب. إذن فحجية الاستصحاب هنا يستطيع أن يعني يثبت في حق هذا المقلد، لا بحجية فتوى مقلده الذي يشك في عدالته الآن أو لا، في بقاء عدالته، أو يشك في بقاء حياته أو موته، بل حجيته مسلمة. نعم، فحص في الشبهات الموضوعية لا يجب، لا شك، كبرى حجية الاستصحاب موت
بعد الفحص مسلمة،
في الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص، هذا استصحاب في الشبهة الموضوعية على كل حال. خبص، هذا بحث آخر، اسمع، قطع النظر بناء على أنه أصل حجية الاستصحاب مسلمة، فهو في الاستصحاب لا يرجع إلى هذا المقلد المشكوك، حياته أو المشكوك عدالته ليقال هذا دوره، وإنما حجة الاستصحاب تثبت عنده من باب القطع على كل حال، وحتى المجتهد الآخر الذي لو كان هذا ميتا لابد أن يرجع إليه أيضا يرى حجة الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. هذا البحث الأول. البحث الثاني في هذا الذي يقول أنه إلى أن يتبين الحال، هذا تبين الحال ظاهره أنه لا يجب أي فحص حتى يتبين الحال من نفسه، مع أنه قد يقال في الشبهات الموضوعية أيضا لا دليل حسابي على عدم الفحص مطلقا، عدم وجوب الفحص مطلقا، فإنه ذكر المرزا هناك بأنه في الشبهة الموضوعية أيضا لا بد من الفحص بمقدار أن لا يكون لا يصدق عنوان غمض العين مثلا والإغضاء فإذا قلنا بأنه يجب الفحص، وسيد الشهيد أكثر من هذا قال أنه أصلا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية في غير باب الطهارة والنجاسة بمقدار ما، يرى أيضا وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية خصوصا في مثل هذه الشبهة الموضوعية التي هي شبهة موضوعية في طريق الوصول إلى الأحكام الشرعية كلها، لأن هذه الشبهة شبهة أن هذا المقلد هل بقي على شرائط التقليد أو خرج من شرائط التقليد، هذا بلحاظ وجوب التقليد وإن كان شبهة موضوعية، لكن بلحاظ الأحكام الشرعية هذا مصدر الأحكام الشرعية كلها لهذا المقلد، فهو شبهة موضوعية للحكم الأصولي بالحجية، أما بلحاظ الأحكام الفرعية هذا يؤثر على تشخيص ما هو الأحكام، تشخيص الشبهات الحكمية في حق هذا المكلف. فقد يقال في مثل هذه الشبهة الموضوعية لخطورتها وتأثيرها على الشبهات الحكمية انتهائها إلى الشبهات الحكمية قد يجب الفحص، يجلس إلى أن يتبين الحال من نفسه أنه هل تبدل رأي مجتهده أو لم يتبدل رأي مجتهده، إلى أن هو يظهر له، أما هو لا يفحص، لا يذهب لكي يفحص أنه تبدل رأي مجتهده خصوصا في تبدل الرأي، هذا يكون بحسب الحقيقة لا يخلو من إشكال في
الشهيد الصدر على الله مقامه، يعني كان يقول الفحص في يجب الفحص في الموضوعات غير مسألة النجاسات والطهارة، من النجاسة والطهارة حتى فيما إذا كان يجري الأصل أصل موضوعي،
بلي في جريان الأصل الموضوعي يحتاج إلى مقدار من الفحص، ولهذا مع عدم الفحص في غير باب الطهارة والنجاسة لا يجري الأصل الموضوعي خصوصا في مثل هذه الشبهة الموضوعية، وهو أن هذا رأيه هل تبدل أو لا، تبدل رأي المجتهد هذا بحسب الحقيقة في حق المقلد أشبه بحكمه وشبهته الحكمية، صحيح رأي المجتهد موضوع للحجية والحجية حكم، فاستصحاب بقاء الرأي استصحاب موضوعي بلحاظ الحجية، لكن هذا الرأي بنفسه طريق إلى الأحكام الكلية هنا لهذا المقلد، به يثبت الحكم الكلي، فهذا شو هذه الشبهة الموضوعية في قوة الشبهة الحكمية التي يجب الفحص. هو ذاك بحث آخر.
إذا قامت البينة على أنه على قيد الحياة حجتي. والاستصحاب منزل على كل منزلة البينة،
لا ليس هكذا، استصحاب أصل البينة إمارته، في الإمارات لا يجب الفحص. جواز التقليد ليس عقليا بذاك المعنى، يعني التقليد شرعي، جوازه شرعي، كاشفه العقل مثلا، العقل هناك كاشف، لا ان الحجه، لا الحجه ليس عقليا، ارشاد يعني من باب حج، من باب كونه خبيرا، عقليون يعني من عقلائيون، العقلاء يحكمون بحجيه قول اهل الخبره والشارع ابضى، هذه السيره العقلائيه، لا يقول احد وجوب التقليد عقلي. لا ذاك تخير او تقليد، التخير عقلي او التقليد عقلي،
بين الاحتياط والاستعانه،
بين مصادق واحتياط، بين اصل شمس
يعني لولا دليل
يعني لو اردو تبانا کرده اگه تقلید نکنه یکی به خاطر این که تقلید نکرده یکی به خاطر این که نماز
نخونده لا لا
خب این شرع محض بحث نیست
هذا ليس دليلا هذا الدليل الذي بينتموه ليس دليلا على العقلية هذا دليل على أن التقليد حكم ظاهري مو حكم واقعي صحيح لكن هذا الحكم الظاهري شرعي
أفراد تأخيرا تأخير عقلي
هذا شرعي ليس عقليا لولا لولا ثبوت الحجية لقول المجتهد وجواز التقليد شرعا ولو المستكشف من إمضاء الشارع لسيرة العقلاء العقل يحكم وجوب الاحتياط أو يحكم بالاجتهاد هذا الطريق يحتاج إلى جعل الحجية له العقل لا يجعل الحجية خوف لهذا الطريق إلا على الانسداد مثلا إجراء مقدمات الانسداد وذاك أيضا بحث آخر تبعيضا في الاحتياط مو حجية كما قرأتم في دليل فالتقليد دائما حجيته يعني جوازه كحكم ظاهري لا كواقع ولذا ماكو حصيان بلحاظه دليلكم ليس منافيا مع هذا حجية شرعية غاية أم الدليل على هذه الحجية ترى تأسيسي وأخرى إمضائي العقلاء يجعلون
لا
لا نستصحب بقاء رأيه ليش نستصحب الحياة ابتداء نستصحب بقاء الرأي لا فرق أخو بينا نستصحب سابقا هذا كان له رأي لا أدري الآن له رأي أو لا نستصحب بقاء رأي هو ليش غيروا تعبير لا اذا جعلنا الحياة شرطا في التقليد اذا جعلنا الحياة مستقلا شرطا خب هذا وجه كان ليس كلهم كان يقول بالحياة من هذا الباب من يقول بالحياة من هذا الباب يستصحب الرأي من يقول بالحياة من باب شرطية نفس الحياة يقول نشك انه حي او لا نجري اصحاب حياتي فيثبت موضوع الحجية اذا فوجوب فحص هنا حتى يتبين إلى أن يتبين الحال لابد من تعليق عليه خصوصا في موضوع الشك في تبدل الرأي أن رأيه هل تبدل أو لم يتبدل هذا في قوة الشبهة الحكمية الذي لا يمكن الإنسان أن يجلس في بيته يقول حتى لو تبدل رأيه أنا ما أفحص أنه تبدل رأيه من الإباحة إلى الوجوب أو لم يتبدل رأيه من الإباحة إلى الوجوب هنا لابد من فحص ما على الأقل يفحص ويراجع رسالته الجديدة يراجع
نعم ولو آثارش تمام احمد تلاش به موضوعیه نه منم هر کومتی شما میکنم
وجوب تعلم مناسر به تعلم
ليش هذا من التعلم من قبيل لماذا يجب تعلم رأي المجتهد من باب انه طريق للأحكام يقول لماذا هل لا تعلمت رأيه كنت تفحص وتتعلم رأيه اتفاقا وجوب التعلم يشمل هذا الموضوع
هذا
لا يقول هذا تعلمه
إذا احتمل أن هناك خطر عندئذ
إذا الاستصحاب يقول تعلم في الشبهات الحكمية الاستصحاب يقول تعلم الاستصحاب يقول هذا غير واجب
الاستصحاب يقول هذا مؤمن
إذن فهذا التعبير إلى أن يتبين الحال من نفسه لا يخلو من مسامحة على ذاك كلام المرزا ذاك كلام المرزا غمض العين والتهرب
في منصرف است دليل استصحاب مواردی که تحصیل عادتا ممکن ما میخوام تحرک از اتاری بالاتر
شد في موضوع الرأي نعم في موضوع الرأي هذا الإنسان يشمله أخبار التعلم لأنه لو تعلم المقلد بالرجوع إلى رأي المجتهد لأن المقلد هو مستقل لا يستطيع أن يتعلم الأحكام الشرعية كما أن تعلم المجتهد بالرجوع إلى الروايات تعلم المقلد بأن يرجع إلى آراء المجتهدين فإذا احتمل أن للمجتهد رأيان كما لو احتمل أنه من الأصل أصلا له رأي أو لا أليس كان يجب عليه أن يتعلم لا يمكنه أن يجري استصحاب عدم وجود الرأي له لو علم رأيه لكن احتمل أنه قد تبدل رأيه أيضا كذلك لابد أن يذهب ويفحص أنه إذا كان هناك احتمال عقلائي أن هذا الإنسان نقض رأيه السابق وصار له رأي جديد له أن يتعلم عنه. كما إذا لم يكن يعرف رأيه كيف يجب عليه أن يتعلم رأيه هنا أيضا هذا الاستصحاب بحسب الحقيقة مشمول لمورده مشمول لإطلاق أخبار هل لا تعلمته ولا يستطيع أن يجلس في البيت يقول هو غل يبلغني أنه ما هو رأيه الجديد رأيه الجديد كرأيه الأول إذا كان رأيه الأول مشمولا لأخبار
التعلم واستصحاب عدم الرأي له هناك غير جاري، هنا أيضا استصحاب بقاء الرأي الأول لا يكون جاريا قبل الفحص. لا يلزم عضو الحرج، لا يلزم
دائما يحتمل
احتمال عقلائي، لا يحتمل مثلا ليس كلما احتمل نعم يراجع في كل مسألة
بل مو في كل مسألة يحتمل بأن على كل أحد آرائه قد تغير قد تبدل وهو مبتدع بهذه الآراء.
إذا احتمل إذا لم يطمئن، إذا لم يطمئن عادة يطمئن من خلال رسالته العملية الجديدة المطبوعة أخيرا يطمئن، إذا لم يطمئن
الشغل هو دائما سؤال
لا بأس به. إذا كان لا يحصل له اطمئنان لا يلزم عسر وحرج، يستطيع أن يفحص. المسألة الثالثة والعشرين كي عادة المسألة الثالثة والعشرين الوكيل في عمله في عملين يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكل. الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكل إلا إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينة على تخصيص الوكالة بما يوافق تقليد الموكل، وكذا الحكم في الوصي. هنا السيد الشهيد له تعليق، وكذلك السيد الخوي في المنهاج غير العبارة، قال إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرين على تخصيص الوكالة يقول وهو كذلك دائما وكذلك في الوصية. لو أن إنسانا وكل إنسانا آخر أن يقضي مثلا صلوات، يقضي عنه أبيه صلوات مثلا، أو يقضي أن يؤدي الحج مثلا عنه، أو أي شيء من هذه، أو أن يبي يشتري له دارا، وكله في أن يشتري له دارا، وكان رأي الموكل أن الشراء بالمعاطاة باطل أو ليس عقدا لازما، ويريد شراء بالإجابة القبول اللفظية، لكن الوكيل نظره أن المعاطاة عقدا صحيح لازم. هنا الوكيل يعمل بمقتضى تقليد نفسه أم تقليد الموكل؟ السيد الحكيم يقول الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكل، باعتبار مثلا أن مقتضى الإطلاق أنه يريد منه ما هو الحكم الواقعي. الحكم الواقعي بنظر الوكيل عبارة عن هذا الدار، هذا بيع صحيح، إلا إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرين على تخصيص الوكالة. اختلاف التقليد إذا كان في مسألة من المسائل هذا بنفسه قد يكون كان مردد السيد الحكيم في هذه القرينية. إذا كان الاختلاف قرين على تخصيص الوكالة بخصوص الشكل الذي يراه الموكل صحيحا، إذن يجب يكون هذا القرينة على تقييد الوكالة بحسب الحقيقة بخصوص العمل الذي يطابق فتوى رأي المقل الموكل اجتهادا أو تقليدا. والسيد الشهيد والسيد الخوي يقولان أنه دائما هكذا هذه القرينة موجودة، فإن ظاهر حال كل موكل وكل موصن أنه يريد أن يفرغ ذمته بحسب نظره وبحسب ما هو منجز عليه لا بحسب الواقع. فليس مقتضى إطلاق الوكالة إرادة الفرد الذي هو التكليف الواقعي، بل ظاهر حال الموكل والموصي أنه يريد تفريغ ذمته بحسب ما هو وظيفته، ما هو وظيفته إنما هو نظره اجتهادا أو تقليدا. فهذه القرينة دائما موجودة، ظهور حالي كأنه هكذا نقول قرينة أو ظهور حالي موجود هم في الوصي موصي وهم في الموكل، فيكون حينئذ دالا يعني مقتضى هذا الظهور الحالي أن الموكل يوكل وكيله على أن يقوم بهذا العمل بالنحو الذي يكون عند الموكل مجزيا وبحسب نظر الموكل أو الموصي مجزيا لا بحسب الواقع. إذن فتختص الوكالة والوصية تتقيد لا محالة، فيلزم الوكيل يكون ملزما بأن يؤديه على طبق ما أذن به الموكل أو أوصى به. خلافا للماتن، كان الماتن يرى أنه لا، الحكم الواقعي يكفي ما هو واقعي بحاله بحسب نظر الوكيل، فمردد يقول إلا إذا كان قرينة، كأنه لا يستظهر القرينية.
مناقشة صغروية معه أنه هذه القرينية دائما موجودة،
ظهور الحالي دائما موجود بالنقطة التي أشير إليها.
أحيانا يصير غفلة من الوكيل والموكل،
غفلة لكن ظهور حالي موجود، غفلة عن الالتفات التفصيلي، وإلا ظاهر حال هذا الظهور الحالي موجود، لا يمكن تغاضي عن إنصافا.
لا
لا يفرق لا، حتى في العبادات أيضا هكذا، ما يراه مثلا الموكل يرى الغسل المستحب لا يجزي عن الوضوء، لكن الوكيل يرى الغسل الاستحبابي يجزي عن الوضوء. لو وكله أو أوصى بالصلاة مثلا عنه بعد وفاته، حينئذ ظاهر الوصية أنه الصلاة التي هو يراها مجزية، وهو أن يكون الطهور فيها بالوضوء لا بالغسل الاستحبابي. فإذا لو كان نظر الوصي الذي يريد أن يقضي أنه لا يكفي الغسل الاستحباب عن الوضوء، لا يمكن، يعني تتقيد الوصية، هذا الظهور الحالي يقيد معقد الوصية ومتعلق الوصية بالعمل الذي يطابق بحسب نظر الموصي يكون مجزيا، وهو هنا يكون بذاك النحو لا هذا النحو. رجاء رجاء يأتي به، ليش باطل؟ رجاء يأتي به، احتمال الصحة موجود، لا يقطع بطلان يخو، يحتمل أن هذا صحيح ويكون أيضا ليش باطل، باطل بمعنى أنه بحسب نظره غير مجزي، بحسب نظره غير مجزي، لأنه لا دليل على إجزائه، لكن لعله وقعا يجزي، وحيث أنه قد وقع عليه الإجارة فيأتي به من باب امتثال الأمر الوجوب الناشئ من ناحية الإجارة. مو لغو، ليس لغو، هذا العمل ليس لغو، هذا العمل هذا العمل يفرغ ذمة الموصي بحسب تكليفه، ذمة الوكيل بحسب تكليفه، وهذا نفعه ليس لغو بالعمل الصحيح بعقيدة الوكيل، مو بعقيدته، بالعمل الصحيح بعقيدة الوكيل، بالعمل الذي يفرغ ذمة الموكل، يفرغ ذمة الموكل ظاهرا، وهذا العمل يفرغ ذمة الموكل ظاهرا، أكثر من هذا ليس متعلق الإجارة الوكالة. وكذلك الأجير، هذا الكلام في الأجير أيضا موجود في باب الإجارة، أيضا نفس الشيء، الإجارة والوصية والوكالة كلها هذا الظهور الحالي موجود فيه. وكيل لا، الموكل يريد أن يسقط ذمته، لا، لو الآن هنا لو أن الموكل عرف أن هذا صنع بهذا الشيء لابد أن يقضي، يعني ذمته لا تكون مشغولة، فهو يريد إفراغ الذمة ظاهرا لابد أن يقضي، إذن
مش مشغول شداس في عمل ظاهري بواقع،
بواقع الذي بحسب نظري ليس هذا ذاك،
لا بواقع راهي نظرة برأيي إن إسقاط الذمة مجرد تقليد وإجتهاد،
هذا ليس مرتبطاً
بالواقع.
أدري اجتهد ووصل إلى أن هذا ليس مجزي. المسألة واضحة. المسألة الرابعة والعشرين. المسألة الرابعة والعشرين. هذه المسألة الرابعة والعشرين لا بأس بها. المسألتان السابقتان واضحتان. المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه لا ينعزل بموته على الأظهار. يفصل المشهور خلنا نشوف، لا بداك العرض العريض، لا يفصل يفصل زيد الحكيم، وهذا هو المشهور لعله أيضا، أن تارة يكون شخص مأذونا ووكيلا على المجتهد، كما لو أذن له في قبض الحقوق الشرعية، هذه الإجازات الاستئذانية يأذنون له لشخص بأن يقبض الحقوق الشرعية ويتصرف بها مثلا في مصارف
كيف يشاء.
هذا إذن أو توكيل. الإذن يدور مدار الإذن والوكالة وكل العقود الإذنية كلها تكون دائرة مدار الحياة. فإن العقود الإذنية اللي ترجع إلى باب الإذن والوكالة أيضا من العقود الإذنية وهكذا سائر العقود الإذنية. كل عقد روحه إذنون حقيقته إذنون ينتهي بالموت، يكون الموت رفعا لموضوعه، لأن ملاك تلك العقود أو ملاك تلك الأحكام الشرعية وجود الرضا والإذن، وبالموت ينتفي موضوع الرضا والإذن، لا يكون الميت آذنا لا معنى له، مش موضوعه الحياة. فينتفي الإذن، وبانتفاء الإذن ينتفي العقد الإذني منها الوكالة أيضا. فلا بد حينئذ في موارد الإذن هذا الشخص أن يراجع مجتهدا آخر جديدا بعدما مات مجتهده الأول، يراجع هذا الجديد. ولهذا الإجازة تسقط بموت المجتهد، لا بد أن يؤتى بها إلى مجتهد آخر ليستأذن من جديد أن يتصرف كيف يشاء كما يقول الشيخ المسلم. هذا في الإذن والوكالة والعقود الإذنية كلها كالعارية ونحو ذلك واضح. المهم الشق الثاني يقول: وأما أما إذا كان قد نصبه، لا أنه أذن له بالتصرف في الأمور الحسبية أو أذن له بالتصرف في أموال القاصرين، وإنما نصبه وليا من قبله وقيما على وقف، على مال، على أي مورد من المواقع، قيما في أخذ الحقوق الشرعية، حتى في الحقوق الشرعية جعله قيما يأخذ الأخماس والحقوق الشرعية دائما في كل وقتين. وإن كان عادة المجتهدين هذا العمل لا يجعلونه، هذا الثاني لا يجعلونه، بس لو جعل الآن في الأوقاف هكذا أو في أموال القاصرين جعله قيما
على المساجد،
الأوقاف وأموال القصار جعله قيما بموت المجتهد، لا ينتفي، لا تزول القيمومة والولاية، يبقى حتى بعد موت ذاك المجتهد هذا قيم، قيميته ولايته ولاية من نصب المنصوب ولاية باقية بعد موت المجتهد الذي نصبه. ففرق بين الإذن والنصب، ما يكون نصبا لا ينتهي بموت الناصب، وما يكون إذنا أو عقدا إذنيا كالوكالة والعارية ينتهي بموت الآذن الذي هو المجتهد. هذا تفصيل مشهور، والكلام في الدليل على هذا الثاني. طبعا خالف في هذا الأمر بعض الأعلام، الخوي خالف قال أنه لا فرق بين أن ينصبه قيما أو ينصبه أو يأذن ويجعله وكيلا، يمو ينتهي هذا القيم، ينتهي تنتهي قيم مميته والكلام في أن كيف، ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن هذا النصب المنصوب يبقى تبقى قيموميته بعد موته؟ هذا هنا عدة استدلالات، وجوه يستدل بها. الوجه الأول أو يمكن أن يستدل بها، الوجه الأول التمسك بأدلة الولاية العامة للمجتهد، بأن يقال المجتهد له الولاية الثابتة للإمام، والإمام كان له ولاية مطلقة، ومن جملة شؤون إطلاق الولاية في الإمام أنه يستطيع أن ينصب القيم الذي يكون منصوبا حتى بعد موت الإمام. هذه الولاية لا شك في ثبوتها للإمام. فإذا استظهرنا من أدلة الولاية من التوقيع الشريف مثلا إنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أن تمام الولاية الاجتماعية في الشؤون العامة الموجودة للإمام، لا الولاية الخاصة التكوينية وتلك الأمور المعنوية، الولايات التي مربوطة بالأمور الاجتماعية كلها أعطيت للفقيه. إذن من جملة حيثيات أو مصادر مراتب هذه الولاية، الولاية في النصب، في نصب القيم، نصب الولي. هذا الوجه لو تمت أدلة الولاية تام لا مناقشة فيه، لكن يحتاج إلى أن يتم دليل على الولاية، حيث أن سيد الخوي لا يرى تمامية تلك الرواية سندان بل ولا دلالتان، فلم يقبل هذا الدليل. لا بعد مقتضى إطلاق الولاية، إطلاق حجتي أنه كالإمام، ما كان يمكن يكون للإمام من الولايات الاجتماعية ثابتة لهذا الشخص للفقيه،
وكان ثابتا للإمام أنه يستطيع أن ينصب ولي قيم. الآن يثبت لهذا المجتهد
كم مجتهدين لدى إمام
إنهم
لا في حياته أعطي بحكم المكاتبة ولاية كانت موجودة للإمام في حياته وللإمام كان في حياته نصب القيم حتى لبعد موات الإمام. إذن فهذا أعطي للمجتهد. هذا إطلاق الولاية بعد لا ليس رفعا للموضوع. هذا خلافه يعني معناته الولاية التي أعطيت للمجتهد ليست نفس الولاية التي كانت للإمام. هذا خلاف الإطلاق. معناه أن الولاية التي كانت للإمام نفس تلك الولاية ما أعطيت بنفس تلك السعة والعمق والشدة لم تعطى للفقيه. هذا خلاف الإطلاق. مقتضى الإطلاق أن نفس الولاية الموجودة للإمام أعطيت للفقيه وولاية الإمام الولاية على النصب حتى لبعد حياته حياة نفس الإمام. هذا إذا أعطي للفقيه معناته أن الفقيه كالإمام له تلك المرتبة من الولاية المرتبة العالية التي على أساسها يستطيع أن ينصب القيم حتى لبعد وفاته وفاة المجتهد. هذا الدليل لو تمت يعني تم تلك الرواية دلالة وسندا تام لأنه يناقش حينئذ في أصل الدلالة على الولاية. هذا بحث بعد في بحث ولاية الفقيه ليس هنا مجال وحده. الوجه الثاني هو التمسك بروايات إني قد جعلته قاضيا أو حاكما في روايتي المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم. إني قد جعلته من عرف شيئا من حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا انظروا من كان منكم كذا فإني قد جعلته عليكم حاكما أو في رواية أخرى قاضيا. يقال أن هذه الرواية كما تقدم بحثها أو روايتان ظاهرهما جعل من إعطاء منصب القضاء والحكومة حكومة في باب التحاكم إلى من عرف حلالهم وحرامهم الذي قلنا هو المجتهد. وحينئذ إذا يضم إلى هذا مقدمة أخرى وهي أن القضاة المنصوبين من الحكام القضاة كان عملهم كانت السيرة الخارجية قائمة على أنهم كانوا ينصبون القيم لم يكن عمل القضاة مجرد فصل الخصومة ولا مجرد الإذن في التصرف في الأمور العامة وإنما كانوا ينصبون القيم على الأوقاف ينصبون القيم على المتولين على الأمور على القصر وأموال القاصرين. هذا كان عملا شائعا رائجا لم يكن حالة نادرة أو حالة غير منظورة بل كان أهم مسؤوليات القضاة وأهم أعمال القضاة الواضحة عند الكل والمركوزة في الذهن المتشرعي إنما هو القيام بهذه الأعمال وبهذه الأمور. هذا كان أمرا واضحا حينئذ. والإمام هنا يقول قد جعلته قاضيا هذا المجتهد قد جعلته قاضيا عليكم. هذا يكون حينئذ بقرينة تلك السيرة العملية والارتكاز العرفي على أن القاضي من شؤونه نصب القيم نصب القيمين نصب المتولين. حينئذ يكون ظاهره أن الإمام قد أعطى للمجتهدين الولاية على نصب القيم بالنحو الذي كان يصنعه قضاة أهل الجور قضاة السلاطين لكن أولئك ليس نصبهم نافذا لأنهم قضاة غير شرعيين. هؤلاء الإمام جعلهم نصبهم قضاة شرعيين فيكون مفاد المقبولة والمعتبرة أن هذا المنصب وهو من هذه الولاية وهي الولاية على جعل المنصب جعل القيم جعل الولي حتى لما بعد الموت أعطي للفقهاء. إذن فيكون هذا دليلا على أن المجتهد له أن ينصب القيم لأن المجتهد قاض له منصب القضاء بحكم هذه الرواية ومنصب القضاء كان يلازم وكان يستبطن يعني يتضمن الولاية على نصب القيمين ونصب المتولين للقصار وللأوقاف والأمثال ذلك الأمور الحسبية حتى بالنسبة لما بعد مماته. إذن فهذا معناه أن الإمام قد أعطى للحاكم الشرعي يعني للمجتهدين لأنهم هم موضوعوا عرف حلالنا وحرامنا، أعطى لهم الولاية على نصب القيم ونصب المتولين.
توجد قليل على أن القاضيان ظاهر لفظ قاضيان كأنه الإمام ينهى شيعته وأصحابه عن الرجوع إلى قضاة الجور، صار واضح. والرجوع إلى قضاة الجور مو لغرض على النصب القيم إنما لغرض فصل الخصومات.
لا بعض الأوقات يصير في لا بعض الأوقات يصير خصومة في الوقف، قد يصير خصومة في الوقف، التخاصم في الوقف يصير، التخاصم في أموال القصر يصير، في الورثة يصير.
قاضيانم يعني فقط تزوجتر يعني رفع خصومات يعني دول فرمان
متراقب باشن. كثيرا ما يكون الاختلاف كثيرا ما يكون
ما مقدمات فصل
الخصومات، كثيرا ما يكون الاختلاف في الورثة في الإرث يحتاج إلى نصب القيم، هذا أمر متعارف عرفا يعني واضح عرفا، لأن يكون الإنسان ليس له اطلاع على شؤون القضاء. عادة القضاة والمحاكم المحاكم يبتلون يبتلون
نصب القيم، واحد ينصب قيما، المجتهد ينصب قيما،
وهذا معناه أن تلك المقدمة لم تقبلونها، المقدمة التي ذكرتها لم تقبلونها. لا بس
الولاية المطلقة إذن على كل تنتهي هذه القيمومة.
النصب القيمين دائما في المجتمعات الإسلامية دائما كان من عمل القضاة مو عمل السلطان، السلطان لا ينصب قيم، كل من نصب، وما أكثر الأوقاف عند المسلمين، هذه الأوقاف كلها لها متولي، أوقاف العامة خصوصا. من كان ينصب متوليهم؟ القضاة. من كان ينصب القيمين على أموال الأيتام والصغار وأمثال هذه الأمور؟ القضاة. هذه في مجتمع المسلمين هذه السيرة أنكرها بعض الأعلام، قال هذه السيرة مشكوكة، أو إذا كانت ثابتة فبمقدار الحياة ثابتة لا أكثر من مقدار زمن الحياة. الإنصاف هذا التشكيك في غير محل، من يراجع وضع المسلمين يجد أن ما أكثر المناصب التي كانت التوليات والقيموميات التي كانت تجعل من قبل القضاة، وظاهر هذه الرواية إني قد جعلته قاضيا، يعني نفس ذاك الشيء الذي مجعول من قبل السلطان الجائر زورا وظلما للقضاة أنا أجعله لكم لمن عرف شيئا من حلالنا وحرامنا، يعني للمجتهد. إذن فظاهر الرواية الإنصاف أن هاتين الروايتين دلالتهما تام، ومن هنا يعرف أن ثبوت هذا الحكم لا يتوقف على القول بولاية الفقيه، ولهذا حتى المنكر لولاية الفقيه العامة حيث أن منصب القضاء للمجتهد ثابت بهاتين الروايتين، ومنصب القضاء يستلزم عرفا الولاية على نصب القيمين وعلى نصب المتولين. إذن هاتان الروايتان نعمة الدليلان في الواقع على إثبات هذا المطلب المشهور، ولو لم نقبل كبر الولاية العامة للفقيه. هذا بيان تام، ولعل مستند السيد الحكيم أيضا هو هذا البيان، لأنه هو أيضا ليس من القائلين بالولاية بذاك العرض العريض.
معروف
من هذا الباب، من باب روايات القضاء، ليس بأكثر من هذا. لا لا، كان يرى نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات، ذاك غير الولاية، ذيك مسألة أخرى، أن حكم الحاكم في الموضوعات يكون أيضا نافذا، لا من باب الولاية، أيضا من هذا الباب، لا من باب الولاية العامة. ذاك بحث
أصلا العراق فقط يجرف أقوالي بولاية عامة بكونا مواي ساعة،
بلي كستي يمسك
بابا بلي
هذا الوجه الثاني بلي ميداني تأتي بقية الوجوه أيضا تأتي.
أوه فاز أنا فاز يمكن رأيت فرجت ولا شنو وشئ.